أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في نقد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على ما طرحه المنطق الأرسطي بالنسبة إلى مسألة الاستقراء الكامل. وذكرنا في مستوى البحث السابق أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الطاهرة يذكر لنا أن المفهوم الأرسطي للبرهان هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. فما لم يعلم شكل العلاقة القائم بين ثبوت المحمول للموضوع وأنه بأي علة هذا الثبوت، فلا تكون ماذا؟ برهانية، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى. لاحظ معي. وهذا يعني بأنه كما قلنا سابقا، كأنما السيد الشهيد يطرح هذه المسألة وهي أن الطريق الوحيد لعملية التواصل مع المساحة البرهانية هي لابدية أن يكون ماذا؟ البرهان لميا، لا أن يكون مثلا النيا، لا النيا ما يسمى بالإن الدليل ولا بالإن المطلق، بل ولا ما يسمى أيضا عندهم بالدليل القائم على العلاقات العامة التي سوف يأتي فيها الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا. هذا الكلام للسيد الشهيد، أو عفوا ما يسمى بالبرهان الذي يعتمد على الملازمات العامة، هذا الكلام الذي طرحه السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية في المقام نريد أن نتحقق منه، هل فعلا أن البرهان القائم في الدائرة الأرسطوية يقوم فقط وفقط عن طريق معرفة العلة الحقيقية للثبوت فقط، وأنه مثلا لا مجال لأن ننطلق من مساحة الإثبات على مستوى دليل الإن أو على مستوى دليل الإن المطلق أو الإنية الدليل عفوا، أو على مستوى الملازمات العامة، أو أن ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيه إذا صح التعبير تقصير في البيان، أو قل قصور أو تقصير لا يهم. بالنتيجة البيان الذي أفاده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام ليس بتام من جهة ماذا؟ من جهة القضية التي تكون أساسا في عملية ربط المحمول بالموضوع. لذلك قال في الأخير: وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على قضية على أي قضية أخرى. هذا ماذا رتب عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ لاحظ، رتب هذا الإشكال الخطير، وهو أنه لما كانت المبادئ الأولى للبرهان تستمد طابعها البرهاني من أين؟ من الاستقراء الكامل. فإذا عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية برهانية ماذا يؤدي حينئذ؟ كما عبر قال: بذلك ينهار صرح البرهان كله. لاحظ لماذا؟ لأنه لم نقف على شكل العلة التي أدت إلى ربط المحمول بالموضوع. هذا الكلام الذي أفاده السيد الشهيد الصدر على مستوى شكل القياس البرهاني القائم في الدائرة الاستنباطية الأرسطوية تام أو ليس بتام، هذا ما نريد أن نتعرف عليه من خلال هذا البحث أو البحث الذي يلي في إذا صح التعبير في كشف اللثام عن هذا المقدار. ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. عندما نأتي إلى المدرسة المشائية نجد أنه الذي يستعمل في الاستدلالات الفلسفية هو القياس البرهاني عندهم، لا القياس الخطابي ولا الجدلي ولا الشعري ولا المغالطي، باعتبار أن ما يرمي إليه الفيلسوف في الوصول إليه هو اليقين. وعندما نتحدث عن اليقين القائم على مستوى المنطق البرهاني الأرسطي فهو ليس أي يقين، لا، هو اليقين القائم بأن العيف عفواً هو العلم بأن كذا كذا، وأنه لا يمكن إلا أن يكون كذا. يعني بتعبير آخر أنه اليقين بأن أليف باء ولا يمكن أن تكون أليف غير باء، وهذا الذي اصطلحنا عليه سابقا واصطلح عليه الأعلام ومنهم السيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكية باليقين المركب. فعندنا يقين بسيط الذي عبر عنه إثبات المحمول للموضوع، وعندنا يقين مركب وهو أن لا ينفك ذلك المحمول عن الموضوع، يعني أنه لا يكفي في المقام فقط ربط المحمول بالموضوع، لا، المسألة أعمق من ذلك. فلا بد أيضا ماذا؟ من عدم إمكان انفكاك المحمول عن الموضوع. حينئذ هذا يعبر عنهم ماذا؟ بأنهم هذا عفوا الذي يعبر عنهم باليقين المركب القائم عليه المنطق البرهاني الأرسطي كما شرحه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مفصلا في حاشيته على الأسفار الجزء الأول صفحة 30. وبتعبير آخر هذا اليقين الذي نحن بصدد بيانه مركب من علمين، العلم بقضية معينة أولا، والعلم بأنه من المستحيل ألا تكون هذه القضية بالشكل الذي علم. لاحظ، ومن هنا ما لم ينضم العلم الثاني وهو استحالة الانفكاك إلى العلم الأول وهو التحاق المحمول بالموضوع لا يعتبر يقينا في المنطق البرهاني الأرسطي. وهذا ما يعبر عنه بالجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. لاحظ، الجزم الأول بالإضافة إلى الجزم الثاني المفروض أنهما في المقام كلاهما غير قابلين للزوال، بمعنى أن الجزم الأول ثبوت المحمول الموضوع لا يزول، والثاني وهو عدم إمكان انفكاك ذلك الحمل حمل المحمول الموضوع أيضا ماذا به لا يزول. لاحظ، بناء على هذه المقدمة ذكر المنطق الأرسطي أن القياس البرهاني لكي يفيد نتيجة يقينية لابد من أن يتألف من مقدمات يقينية، والمقدمة لكي تكون يقينية يجب أن تكون ماذا؟ انتبه معي، فيها شروط أربعة. المقدمة طبعا النتيجة إذا أرادت أن تكون يقينية لابد أن تكون مقدماتها يقينية. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخص أو أخص المقدمات. جيد، بالتالي هنا نريد أن نقول في المقام أنه إذا أردنا تلك النتيجة أن تكون يقينية فلا بد أن تكون مقدماتها يقينية. جيد، ما معنى أن تكون المقدمة يقينية؟ المقدمة اليقينية هي تلك المقدمة التي لا بد أن تتوفر فيها شروط أربعة كما بينه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار في الحكمة المتعالية الجزء الأول صفحة 30 حاشية رقم 1. هناك بين قدس الله نفسه الزكية قال يجب أن تكون هذه المقدمة ضرورية، بمعنى ضرورية شكل العلاقة القائمة بين المحمول والموضوع في الصدق، وإلا لو لم تكن ضرورية على مستوى الصدق لم يمتنع الطرف المخالف من الوجود. يعني لو لم تكن ضرورية على الصدق لأمكن أن تكون أن لا تكون ماذا؟ صادق، فلا يحصل يقين. لاحظ، فإذا لابد أن تكون ضرورية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وأن تكون دائمية في الصدق بحسب الأزمان. لماذا؟ وإلا لكذبت في بعض الأزمان فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل اليقين، فأيضا لابد أن تكون ماذا؟ دائمية الصدق في كل الأزمان. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن تكون كلية. ماذا يعني؟ يعني أن تكون صادقة بحسب الأحوال، بمعنى أنها دائما وفي كل الأحوال ماذا نتيجتها؟ تكون كلية بثبوت المحمول الموضوع. وإلا لو لم تكن كذلك لكذب في بعضها في جزئها. ونحن نعرف على مستوى البعد المنطقي أن الموجبة الكلية تكفي في نقضها سالبة جزئية، الموجبة الكلية يكفي في نقضها سالبة جزئية. لاحظ معي، حينئذ لا نستطيع، والحال كذلك إذا ما كانت هناك إمكانية لأن يتأتى الجزء السلبي لا مجال لإبقاء الموجبة الكلية. لاحظ معي، فلا يحصل اليقين، فلا بد أن تكون كلية أيضا. الشرط الرابع أن تكون هذه القضية على مستوى البعد المقدماتي قائمة على ماذا؟ على الذاتية، ذاتية المحمول للموضوع، بحيث كما عرف في الفلسفة وشرحنا ذلك مفصلا في المنظومة وفي نهاية الحكمة وفي بداية الحكمة، في كل تلك الكتب كنا شرحنا هذا المطلب مفصلا هناك. أقول أنه لابد أن تكون ذاتية المحمول للموضوع. ماذا يعني؟ بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. يعني إذا وجد الموضوع وجد المحمول جزما، من قبل أن تقول ماذا؟ أربعة، لابد أن تقول زوج. إذا رفعت الأربعة ليست بزوج، لاحظ معي، فالمحمول يوجد بوجود الموضوع ويرفع برفعه. لاحظ، بقطع النظر عما عدا. لماذا؟ لأنه شكل المحمول الذي نبحث عنه في المقام هو ذلك المحمول الذي يكون محل انتزاعه من أين؟ من ساحة الموضوع. لاحظ، ولذلك يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل اليقين. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة، هنا يقال في المقام أن المناطق حسب البرهان، مناطقة البرهان، قسموا البرهان إلى أقسام على أساس حركة الحد الأوسط وشكل علاقته بالنتيجة. لاحظ، لماذا؟ باعتبار أن الحد الأوسط هو الذي يؤلف العلاقة بين الأصغر والأكبر فيوصلنا إلى النتيجة. جيد، على هذا الأساس عندما نأتي إلى أقسام البرهان نجد أنه قسموه إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول بحسب حركة كما قلنا بحسب حركة الحد الأوسط هو ما يكون الأوسط مع كونه أوسطا في الإثبات والتصديق، يكون واسطة في الثبوت أيضا. يعني ماذا؟ يعني أما أنه واسطة في الإثبات، أي من؟ الحد الأوسط، لأنه بطبيعة الحال يثبت لنا ماذا؟ شكل العلاقة القائمة بين الأوسط بين الأصغر والأكبر، وبنفس الوقت ماذا؟ يثبت تلك العلية الكبروية، فهو واسطة في الإثبات وواسطة في التصديق كما شرحناه في الفصل السابق في البحث السابق. لاحظ، فهو بالإضافة الأوسط مع كونه واسطة في الإثبات والتصديق يكون واسطة أيضا ماذا؟ في الثبوت، بمعنى أنه علة لثبوت الأكبر حد الأكبر في الأصغر. لاحظ، وبتعبير آخر هو المسمى بكونه علة للنتيجة المعبر عنه ماذا؟ بالبرهان اللمبي، من قبل قولهم عندما يقال الإنسان متعجب، هذا ماذا؟ صغرى كبرى، وكل متعجب فهو ضاحك، فإن التعجب في المقام علة لثبوت الضحك للإنسان واقعا. أو كقولهم هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فإنها تتمدد فينتج حينئذ هذا الحديد متمدد. هنا نجد أن الحد الأوسط وهو ارتفاع الحرارة ماذا به؟ علة للنتيجة، وهي التمدد الحديد في عالم الثبوت وفي عالم نفس الواقع والآن. جيد، هنا لاحظ معي، هنا نقطة أساسية، وهي أنه على هذا الذي قلنا لا فرق بعد إذن من أن يكون الأوسط معلولا للأكبر في نفسه أو للأصغر في نفسه أو معلولا لعلة ثالثة أو لا. فليس لنا علاقة في هذا القسم من البرهان في ماذا؟ في علية الأوسط، أن الأوسط معلولا لمن؟ لماذا؟ لأن كل الذي يهمنا في المقام هو ثبوت الأكبر للأصغر، ثبوت الأكبر في الأصغر خلاص. أما أن يكون الأوسط معلولا للأكبر والأكبر علّ له، أو معلولا للأصغر والأصغر علّ له، أو معلولا لعلّ ثالثة أو لا، لا لاحظ. فمثلا يقال هذا القياس بديهي الإنتاج، هذه صورة كبرى، وكلما كان بديهي الإنتاج فهو من الشكل الأول نتيجة، فهذا القياس من الشكل الأول. لاحظ معي، فإن بداهة الإنتاج التي هي الحد الأوسط للأكبر والأصغر معلولة للأكبر في نفسه، وقولنا في المقام كل برهان فهو قياس وكل قياس فهو حجة، فالأوسط فيه معلولا للأصغر في نفسه. لاحظ، وقولنا الماء مركب وكل مركب فهو قابل للتجزئة، فالأوسط هو التركيب، لا معلول للأصغر ولا معلول للأكبر. لاحظ معي، لكن مع ذلك فإنه في جميع هذه الحالات التي مررنا عليها ماذا نجد؟ أن الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. وبتعبير آخر، في جميع الحالات إذا كان الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر فهو يعبر عنه ماذا؟ أنه لميون، بغض النظر عن واقعية كون الأوسط معلولا لمن. ما يهمنا في المقام هذا وهو أن الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. لذا عندما نأتي إلى الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات والتنبيهات الجزء الأول صفحة 308، يعني القسم الأول من المنطق، هناك قال: واعلم أنه لا سوى قولك أن الأوسط حد الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلولا مطلقا، وقولك أنه علة أو أنه معلول الوجود عفوا أو معلولا لوجود الأكبر في الأصغر، وهذا ما عفوا مما يغفلون عنه، بل يجب أن تعلم أن كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر. هذه العبارة للشيخ رحمة الله تعالى عليه، شرحها العلامة الطوسي قدس الله نفسه الزكية في شرحه على الإشارات. قال: أقول وجود الأكبر، وجود الحد الأكبر مطلقا بغض النظر ماذا يعني مطلقا، بغض النظر عن نسبته، وجود الحد الأكبر غير وجود الأكبر في الأصغر. وجود الأكبر مطلقا عام غير وجود الأكبر في الأصغر، يعني غير وجود الحد الأكبر في الأصغر. والحكم أي البرهان هو الثاني، وعلة الأول يعني المطلقا غير علة الثاني وهو أن يكون الأكبر في الأصغر، والأوسط حد الأوسط علة في برهان اللم ومعلول في الدليل الثاني الأكبر في الأصغر دون الأول عفوا الذي هو مطلقا. وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق، فالشيخ أوضح الحال فيه، ومن ما نزيده بيانا، والكلام للطوسي رحمة الله تعالى عليه، أن الحد الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر معلولا للأكبر، من قبيل قولنا هذه الخشبة تتحرك إليها النار، هذا أصغر أكبر، وكلما تتحرك إليه النار توجد فيه النار، فوجود النار ماذا به؟ حد أكبر، وحركة النار واسطة، وهي حركة النار علة لوجود النار في الخشبة، مع أنها يعني حركة النار معلولة لنفس النار، ويكون هذا البرهان برهانه لم، لأنه ننتقل فيه من مقام العلة إلى مقام المعلول. هذا فقط هنا أنوه، هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه يمثل ماذا؟ يمثل البرهان في الدائرة الأرسطوية. لاحظ معي ماذا قال: إن المفهوم الأرسطي للبرهان هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. هذا كأنما السيد الشهيد هذا المقدار فقط هو الذي ثبته على أساس أن المنطق الأرسطي ماذا به؟ يعترف به، أما باقي الأقسام فلم يورد لها ذكرا في المقام. وهنا تبدأ الإشكالية، لذلك علينا في المقام أن نمر على الأقسام الأخرى من البراهين الثاني والثالث والرابع حتى يتضح حقيقة أن باقي الأقسام يعترف بها المنطق الأرسطي وأنها من أقسام البرهان أو لا. لاحظ فما قام به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى في المقام كأنما حصر، إلا أن السؤال والكلام في المقام أنه ما الدليل على هذا الحصر. لذلك عندما نرجع إلى الثاني، القسم الثاني، القسم الثاني ما يكون فيه حد الأوساط معلولا وليس بعلة. هناك كان علة، هنا ماذا يكون معلولا لثبوت الأكبر في الأصل لا علة له. من قبل أن تقول هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، فينتج هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، فالحد الأوسط هو التمدد معلولا للنتيجة وهي ارتفاع درجة الحرارة الحديد. أو من قبيل أن يقال في المقام أيضا في هذا المثال: الإنسان ضاحك وكل ضاحك فهو متعجب. لاحظ مني، وهذا القسم من البرهان هو الإني المصطلح عليه بالإني الدليل، هذا القسم هو الإني المعبر عنه بالإني الدليل، وهو سير من المعلول إلى العلة، سير من المعلول إلى العلة. هذا من قبيل أنك ترى الدخان، فإذا رأيت الدخان علمت بماذا؟ بوجود النار. فهنا ماذا تفعل؟ يكون الحد الأوسط لثبوت النار معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، معلولا لوجود النار أي في الدخان. لاحظ عندما نأتي إلى الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، طبعا لماذا نأتي بكلمات الشيخ الرئيس؟ حتى لا يقولون بأنه هذا الكلام خارج عن نطاق المنطق الأرسطي. الشيخ الرئيس ممثل المنطق الأرسطي، وكما أن سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى جاء بكلماته في المقام أيضا نأتي بكلماته حتى نبين أن الشيخ الرئيس كما يعترف بالقسم الأول من البرهان يعترف بهذه الأقسام كذلك. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أيضا في منطق الإشارات وضح كلا هذا القسمين بقوله: إن الحد الأوسط إن كان هو السبب في نفس الأمر لوجود الحكم والنتيجة التي هي ماذا؟ وهي نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض، كان البرهان برهانا لميا، وهو القسم الأول الذي شرحناه. لماذا؟ لأنه يعطي السبب، يعطي العلة في التصديق بالحكم، ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم، فهو مطلقا معطي للسبب الذي عبرنا عنه إذا تتذكرون بأنه سبب للعلة وسبب للوجود. جيد، القسم الثاني: وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يكن لميا بل كان سببا للتصديق فقط دون الوجود، بتصديق وجود النار. أنت كيف صدقت بوجود النار مع أنك لم ترها من خلال الدخان؟ فهذا القسم يعطيك تصديق ولا يعطيك ماذا؟ وجود، لا يريك النار وإنما أراك التصديق بوجود النار من خلال الدخان. فأعطى للمية فأعطي للمية في التصديق ولم يعطى اللمية في الوجود، بمعنى أنه يتناسب مع اللمية في التصديق ولكن لا يتناسب معها في الوجود. فإن اللمية أعطتك التصديق وأعطتك الوجود. قال: فهو المسمى ببرهان إن، لماذا شيخنا الأجل قال؟ لأنه دل على النية الحكم في نفسه دون لمية في نفسه، بمعنى أنه دل على الإثبات دون الثبوت. لاحظ، قال فإن كان الأوساط في برهان عين مع أنه ليس بعلة كما قلنا بل معلول، هو معلول عفوا معلول نسبة حدي النتيجة، لكنه عرف عندنا لما كان معروفا عندنا سمي دليلا. مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري موجود فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر، ولكن الكسوف القمري موجود فإن الأرض ماذا؟ متوسطة بين الشمس والقمر. جيد، إذا جئنا إلى كلام العلامة الطوسي قدس الله نفسه الزكي الخواجة نصر الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على هذا الكلام للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، قال الحد الأوسط في البرهان لابد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقد. أهم شيء ماذا؟ التصديق. طبعا إذا أضيف له الوجود جيد، ولكن الحد الأدنى لابد من التصديق، والتصديق يوفره اللم، برهان اللم لك مع ماذا؟ مع الوجود. والتصديق يوفره الإن من غير الوجود، ولكن القدر الذي نريد أن نتكئ عليه في المقام هو التصديق بالحكم، وهو متوفر في اللم ومتوفر في الإن. قال وإلا لو لم يكن هناك تصديق وإلا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك مطلوب. هذا خلاصة ماذا؟ المنطق البرهاني الأرسطي. طبعا كلام له تتمة، لكن أريد أن أقول عندما نرجع إلى الكلام الذي جاء به من سيد العلامة رحمة الله سيد محمد باقر الصادق قدس الله نفسه في أسس المنطقية للاستقراء في صفحة 17، هناك كأنما نقلنا لنا من كلام الشيخ الرئيس قدس الله نفسه الزكية في البرهان كتاب البرهان صفحة 28، الذي كأنما يظهر منه من كلام الشيخ الرئيس أن الطريق الوحيد والحصري للبرهان هو اللمي، وأنه لا مجال للإني هكذا، فكأنما سد الطريق. وكان المفروض عليه للأمانة العلمية أن ينقل لنا الكلام الباقي الذي يستدل على ماذا؟ على الإني، كما أنه يستدل على ماذا؟ على اللمي. لاحظ معي أرجع إلى كلام الطوسي أين في الإشارات والتنبيهات الذي يشرح فيه كلام المن الشيخ الرئيس ابن سينا. ليس مهم أن تنقل من الشيخ الرئيس ابن سينا في البرهان في الإلهيات، تنقل عنه في الشفاء، تنقل عنه في الإشارات، تنقل عنه أينما أردت أن تنقل عنه، لأن كل مصادره ماذا؟ كلمة واحد. يعني هو لم يقل في الشفاء ما أنكره في الإلهيات، ولم يقل في الإلهيات مثلا ما أنكره في البرهان، ليس كذلك. شيخ الرئيس رحمة الله تعالى كلامه واحد، فلا يمكن لك أن تنقل جزء وتبين من خلاله ماذا؟ ما تريد أنت أن ينقل، وتوضح ما تريد أنت أن يوضح دون الباقي. لاحظ، لذلك عندما نرجع كما قلنا إلى كلام الطوسي رحمة الله تعالى، قال الحد الأوسط في البرهان لابد وأن يكون علة لحصول التصديق، كما قلنا هذا القدر متفهم، بالحكم الذي هو المطلوب، وإلا فلم يكن البرهان برهانا. إذن متى يكون البرهان برهانا؟ متى ما يكون هناك تصديق، والتصديق يتحصل باللم ولا بالإن، لا يوجد فرق في المقام، سواء كان لميا أو سواء كان إنيا فإن التصديق حصل. نعم، الفرق بالإضافة إلى التصديق في اللم هناك وجود، لأنك ترى النار وترى الدخان، ترى النار وترى الدخان، فإنك إذا صح التعبير في اللم ماذا؟ عندك تصديق بشكل العلاقة القائمة بين الدخان والنار، وعندك وجود لمن؟ للنار. بينما في البرهان الإني لا، عندك تصديق فقط كون أن هذه الدخان وراءها نار جزما. لاحظ، وإن لم يكن عندك ماذا؟ وجود لتلك النار. لاحظ، فلذلك كلام الخواجة نصير الدين الطوسي دقيق. ثم قال ثم إنه لا يخلو أما أن يكون مع ذلك علة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج، يعني أين 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 في الثبوت أو لا أو لا يكون، فإن كان فهو البرهان المسمى باللل، لأنه كما قلت هو علة للوجود وعلة للتصديق وعلة للوجود، وإلا فهو البرهان المسمى ببرهان إن، وهو لا يخلو أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم في الخارج أو لا يكون. فالأول هو المسمى بالإن الدليل، والثاني لا يخص بالاسم ويسمى بالمطلق. والدليل الإن يشارك البرهان اللم في الحدود، لاحظ معي، ويتخالفان في وضع الأوسط للأكبر وفي النتيجة. وأحق البراهين باسم البرهان هو لم، لماذا؟ لأنه معطل للسبب في الوجود والعقل، يعني في مقام الإثبات والثبوت. والعلم اليقيني بما له سبب في الخارج عن أجزاء القضية، لأنه يريك النار كما قلنا، لا يحصل إلا به إلا باللب، كما ذكرنا في مقدمتنا في مقدمات أقدم في الوجود والعقل جميعا من النتيجة. وأما برهان أن فلا يعطي السبب إلا في العقل فقط، يعني إلا أنه يثبت لك ماذا؟ الحكم، دون التصديق بالوجود. والعلم اليقين يحصل به إذا كان السبب في الوجود معلوما، كما لو رأيت الدخان فتجزم بوجود النار، إلا أنه لا يكون سببا في العقل لكونه غير تام في سببيته. ولذلك لا يصلح أن يقع ماذا؟ أن يقع في البرهان، فالواقع في البرهان يكون سببا في العقل فقط، ويكون البرهان به برهان إن ومقدمتاه. هذا البرهان أقدم في العقل لأنهما أعرف عندنا، وليست أقدم في الطاب، وإنما عرفتا بلم وإن لأن اللمية هي العلية والإنية هي الثبوت. وبرهان لم يعطي علة الحكم على الإطلاق، وبرهان إن لا يعطي علته في الوجود لكن يعطي ثبوته في العقل، قاله في الإشارات والتنبيهات الجزء الأول صفحة 306. ومن هنا يظهر أن اللم أو الإن كلاهما ماذا؟ برهان، وكلاهما دليل. لاحظ معي، إلى هنا ثبت عندنا أن اللمية والإنية الدليل، لا الإنية المطلقة الذي سوف يأتي الكلام بعد ذلك عنه في القسم الثالث، كلاهما دليلان قائمان. نعم نعم، هناك مشكلة في خصوص الفلسفة سوف نتعرض بعد ذلك، في خصوص البحث الفلسفي لا يمكن لنا أن نعتمد على البرهان الإن الدليل ولا الإن المطلق لمشاكل سوف نأتي عليه، لكن ليس لمطلق البرهان، لا لمطلق البرهان نستخدم الإني اللمي والإني والإني ماذا؟ المطلق، بل ما يعتمد على الملازمات العقلية. القسم الثالث يأتي فيه البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.